بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية في شرح كتابنا الموسوم بهذا العنوان، مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء 11. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الوقفة السابعة في هذا الكتاب، والتي هي بعنوان الرد على شبهات أهل البدع. في الدرس الماضي ذكرنا شبهتين من شبهات القوم، وقمنا بفضل من الله ومنا بالرد عليهما. كانت الشبهة الأولى تتعلق بقول الله تعالى على مائدة سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، الآية. والشبهة الثانية كانت حول جزء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، الحديث. وقمنا بالرد على الشبهتين بالتفصيل في الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الشبهة الثالثة. يقول أهل البدع أن القرآن الكريم جمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وزعموا أن جمع القرآن لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. فهذا دليل على جواز البدعة الحسنة التي يزعمونها. الرد على هذه الشبهة: بداية ومن خلال الروايات الواردة في قضية جمع القرآن، يتضح لنا أن مراحل الجمع ثلاث: الأولى بحضرة النبي عليه الصلاة والتسليم حفظا وكتابة، حيث حفظ القرآن في الصدور وكتب القرآن على السطور في قراطيس وألواح من الرقاع والعسف واللخام والأكتاف وغيرها. أخرج الإمام الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف، أي نكتب القرآن في الرقاع. ولذلك عرف كتبة الوحي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان منهم معاوية ابن أبي سفيان وزيد ابن ثابت وكثير من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. المرحلة الثانية على عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بانتساخه من العسب والرقاع وصدور الرجال وجعله في مصحف واحد. المرحلة الثالثة ترتيب الصور على عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وحمل الناس على قراءة واحدة وكتب منه عدة مصاحف أرسلها عثمان رضي الله عنه أرضاه إلى الأمصار وأحرق باقي المصاحف وذلك حتى لا تختلف الألسن في القرآن. إذن الذي فعله الصديق رضي الله عنه أنه جمعه في مصحف واحد وكان مجموعا في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الرقاع وفي صدور الرجال. وبعد استشهاد الكثير من القراء وحملت القرآن في الصدور شرح الله صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لجمعه في مصحف واحد. وهذا من حفظ الله تعالى لكتابه، فالله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقيد الله عز وجل من العلماء الكبار من الصحابة وممن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين وممن أتى بعدهم ممن سار على دربهم من العلماء العاملين، قيدهم لحفظ الكتاب والحفظ السنة، وهذا من حفظ الله تعالى لكتابه. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يحدث ولم يبتدع. ثم إن أبا بكر الصديق أحد الخلفاء الراشدين المتبعة سننهم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث العباد ابن سارية، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فالشاهد أن النبي أمرنا بأن نتبع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي خامسهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فسنة الصديق متبعة، وهذا هو الرد على هذه الشبهة الواهية. أيضا من شبهات القوم الشبهة الرابعة فهمهم لقول الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: نعم البدعة هذه، عندما جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان، لأن عمر عندما رأى المسلمين في رمضان يتفرقون في الصلاة، يصلون فرادا ويتفرقون، فجمعهم على إمام واحد على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما، ثم قال هذه القولة: نعم البدعة هذه. فالتقطها أهل البدع، قال لك خلاص، إذن هناك بدعة حسنة لفعل عمر ولقول عمر. كيف نرد على هذه الشبهة الواهية أيضا وهي عليهم لا لهم؟ بداية، لو تنزلنا مع القوم وقلنا بصحة ما ذهب إليه مع أن هذا لا يسلم له، فإنه لا يجوز أن يعارض كلام رسول الله عليه الصلاة والتسليم بكلام أحد من الناس كائنا من كان، لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا بكلام غيرهم. دي بداية. قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. ثم إن عمر رضي الله عنه قال هذه الكلمة عندما جمع الناس في صلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست ببدعة، وهذه المشكلة التي لم يفطن لها القوم. صلاة التراويح هي عين السنة، صلاة التراويح في رمضان جماعة هي عين السنة، بدليل ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى في القابلة الليلة الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، رضي الله عن أمنا عائشة. إذن صلاة التراويح جماعة في المسجد هي عين السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الليلة الأولى من رمضان، والثانية والثالثة، في الرابعة لم يخرج لعلة، خشية أن تفرض على الأمة ويشق ذلك على أمته عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا يدعونا إلى مسألة مهمة في باب الطرق، أمور تركها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهل كل شيء تركه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يكون تركه سنة، أم أن المسألة فيها تفصيل؟ هذه مسألة مهمة. أولا، الطرق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أمور تركها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع وجود المقتضى للفعل ولم يفعل، إذن يكون هنا الترك هو السنة ولا يجوز الفعل. وأمور تركها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعلة، فإن زالت العلة كان الفعل سنة. نوضح بالمثال: قضية قراءة القرآن على الأموات بعد موتهم عند قبورهم، أو عقد ختمة في البيوت للأموات، أو ما شابه ذلك من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس. نقول: يا قوم، لماذا تقرؤون القرآن على الأموات وقد تركه النبي؟ يقولون: إن قراءة القرآن على الميت رحمة وخير. إذن نسألكم سؤالا: ما دامت قراءة القرآن وهي عبادة على الأموات رحمة، فهل علم النبي ذلك أم جهله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ وهذا هو السؤال الذي يقضي على البدعة. أي مبتدع في باب تعبدي تسأل السؤال هذا: هل علم النبي أن هذا من الخير كعبادة أم جهله؟ فلابد أن يجيب بإحدى الإجابتين: إما أن يقول لك علمه النبي، أو يقول لك جهله النبي. إن قال جهله النبي فهذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز من قائل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما هو على الغيب بضنين، أي أن النبي بلغ ولم يكتم شيئا من الرسالة. فإن كانت هذه العبادة يجهلها النبي، فمن قال بذلك فقد كذب القرآن واتهم النبي بالخيانة، وهذا كفر، هذا كفر عياذا بك اللهم. إذن لن يستطيع المبتدع أن يقول لك عن أمر تعبدي أن النبي قد جهله. إذن الإجابة أن النبي عالم ذلك، أي عالم أن قراءة القرآن رحمة على الأموات. إذن النبي عالم؟ نعم. السؤال التالي، فعل النبي أم لم يفعل؟ لو قال لنا فعل ائتنا بدليل أن النبي قرأ القرآن على الأموات، ونكون أول من يقرأ وأول من يتبع، ولن يجد. إذن النبي ترك قراءة القرآن على الأموات مع وجود مقتضى الفعل. يعني إيه؟ قلتم أن قراءة القرآن رحمة على الأموات. كثير من أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يحب أصحابه، وما دام يحب أصحابه إذن ما دامت قراءة القرآن على الأموات رحمة، لكان أول من يفعل من؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، خاصة أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أحب نساء النبي إلى قلب النبي، ماتت في حياة النبي. ثلاثة من بنات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهن، متن الثلاثة في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حمزة عم رسول الله، أسد الله وأسد رسول الله، مات في حياة النبي، وحزن النبي عليه حزنا شديدا. مصعب بن عمير، ياسر، سمية، سعد بن معاذ، ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويحبهم حبا شديدا، وما أثر عنه أنه قرأ القرآن على الأموات. إذن ما دام قد ترك مع وجود مقتضى الفعل ولم يفعل، فالترك هو السنة، يبقى الفعل محدثة وبدعة. يقول لك أحدهم، لأن مشكلة المبتدع أنه يعتقد ثم يستدل، بخلاف صاحب السنة يستدل أولا ثم يعتقد، يعني يأتي بالدليل أولا ثم يعتقد ما فيه ما دام الدليل ثابتا. أما المبتدع لا، بيكون عقيدة معينة ورأيا معينا، ثم يحاول لي أعناق النصوص ليأتي شبه بشبه الدليل عشان يؤيد هذا المعتقد الذي اعتقده. فهم يقولون مثلا، طيب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول لك الفاتحة دعاء. انظر إلى ضعف استدلالهم، يستدلون بما ينقض منهجهم. لماذا؟ النبي قال يدعو له، يقول لك طب ما الفاتحة دعاء. طيب ماشي، اقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الدعاء، دعاء لمن الآن؟ هل ده دعاء للميت؟ نقول لك الميت مات وفي القبر الآن، كيف ندعو له بالهداية إلى الصراط المستقيم وقد انقطع العمل؟ إذن أنت تدعو لنفسك الآن لينذر من كان حيا، يبقى الفاتحة دعاء لقارئها. إذن من سوء الفهم ومن عدم العلم وعدم الفقه أن تذهب لزيارة ميت وتدعو لنفسك أنت وتحرم الميت من الدعاء، لأن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء لك أنت أيها القارئ وليست للمتوفى في شيء. فلا يجوز أن تذهب إليه زائرا وتدعو لنفسك ولا تدعو لميتك. النبي قال ولد صالح يدعو له، فالدعاء يصل للميت مش قراءة القرآن. قراءة القرآن للأحياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات، إن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. في رواية أسأل الله لي ولكم العافية. وما أثر عنه أنه قرأ القرآن قط على ميت من الأموات، ولم يفعل هذا خلفاؤه الراشدون، ولم يفعل هذا أصحابه الغر الميامين، ولم يفعل هذا الأئمة الكبار من أهل الاتباع رضي الله عنه. يقول لك يا عم الشيخ الإمام أحمد أجاز، الإمام أحمد لم يؤثر عنه أنه أجاز، ومعظم الوارد لا يثبت سندا. ونتنزل معكم، لو أن الإمام أحمد أجاز والنبي لم يفعل مع وجود المقتدي، نقدم قول أحمد أم فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله نفسه كل صاحب عقل. قال الإمام مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عن أحمد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن يا قوم النبي ترك مع وجود المقتدي للفعل ولم يفعل، فيكون الترك هو السنة، هذا مثال للترك مع وجود المقتدي. النوع الثاني من التروك النبي ترك لعلة، كقضية تركه لصلاة التراويح بقية رمضان في المسجد بأصحابه، النبي علل فقال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى في علة، خشية النبي من فرضية صلاة التراويح إن استمر عليه فامتنع رفقا بأمته وشفقة عليهم. طب لما انتقل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الرفيق الأعلى، الفرضية كعلة لترك القيام في رمضان في المسجد انتفت، لأن الوحي انقطع لموت رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن نعيد الأمة للفعل، وهو السنة بل هو عين السنة، وهذا ما فعله عمر، وقال هذه الجملة نعم البدعة هذه، أي على المعنى اللغوي. فإذا اعتقد البعض أن هذا الفعل مستحدث لأنه لم يرى النبي يفعل ولم يعاصر النبي كالتابعين وغيرهم في زمن عمر، فأنا أقول لكم نعم البدعة هذه، أي نعم البدعة أن نعيد الأمة لعين السنة ولفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا معنى قولة عمر نعم البدعة هذه. ثم عمر رضي الله عنه أرضاه من الخلفاء الراشدين، وسنتهم متبعة بنص كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ. إذن عمر قصد هنا بقولته المعنى اللغوي للمعنى الشرعي، والبدعة في اللغة ما فعل على غير مثال سابق. فلما كانت هذه الصلاة لم تفعل في عهد أبي بكر الصديق والعهد السابق لعمر رضي الله عنهما، ولا في أول عهد عمر رضي الله عن عمر كانت بدعة من حيث اللغة، أي ليس لها مثال سابق، كقول الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، ده المعنى اللغوي. أما من حيث الشرع فلا، لأن لها أصلا من فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار أي بالمعنى اللغوي فلا مشحة في الأسامي، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه أي بالمعنى الشرعي، لأنه نوع من تحريف الكلم عن موضعه. هذا كلام الإمام الشاطبي في كتابه الموسوم بالاعتصام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، أما البدعة الشرعية كل ما لم يدل عليه دليل شرعي. ثم إن عمر كما ذكرت لكم من الخلفاء الراشدين المهديين، وسنتهم متبعة بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يمكن لعمر أن يخالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ننتقل إلى الشبهة الخامسة. قالوا في إحداث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه للأذان الثاني أو الثالث، على اعتبار أن الإقامة أذان يوم الجمعة، ولم يحدث هذا في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الرد على هذه الشبهة: اللجنة الدائمة أفتت في هذه المسألة بقولها: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، الحديث. والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك في عهد أبي بكر الصديق وعمر. فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكثر الناس، أمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة بالأذان الأول وليس ببدعة، لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له عن ابن شهاب أخبرني السائب ابن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأبي بكر وعمر. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به أو فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. والزوراء ده مكان مرتفع في السوق بعيد عن المسجد، حتى يعلم التجار والبائعين فيتهيأوا لحضور الجمعة ويتركون البيع. وقد علق الإمام القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاد عثمان هو عند دخول الوقت سماه ثالثا باعتبار كونه فريدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة، وأطلق على الإقامة أذان تغليبا بجامع الإعلام فيهما. وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاد عثمان رضي الله عنه أرضاه اجتهادا منه، ووفقه الصحابة جميعا بالسكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعا سكوتيا. وطبعا معلوم أن الإجماع حجة. ومن الملاحظ أن عثمان رضي الله عنه أرضاه سن هذا النداء الأول على دار له في السوق يقال لها الزوراء، تنبيها للناس على قرب صلاة الجمعة للاستعداد للذهاب إليها، ومعنى ذلك أنه كان قبل النداء والخطيب، يعني كان بعيد تماما عن وقت الظهيرة. يعني مثلا لو كان يؤذن لصلاة الجمعة في الساعة 12 مثلا ظهرا، فعثمان يرسل قبل ذلك بساعة، هنقول على 11 مثلا، في بيته في منطقة اسمها الزوراء في الأسوار، فيصعد أحدهم فينادي في الناس الصلاة جامعة. ليه؟ عشان ينتبه الناس ويستعدون للصلاة. أما في وقت النداء هي السنة، يصعد الخطيب منبره يسلم على الناس ثم يؤذن المؤذن، فيقوم الخطيب فيخطب، فإذا فرغ أقام المؤذن وصلى الإمام. وبهذا نقول أن بدعتهم واهية. الشبهة السادسة، فهمهم الخاطئ للأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذه أيضا شبهة واهية ضعيفة كقائليها. بداية، هذا الأثر من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإليكم نص الأثر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريج الطحاوية، وكذلك عند أبي نعيم في الحلية، قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. هذا نص الأثر. الألف واللام في قول ابن مسعود فما رآه المسلمون، دي بتسمى في اللغة العربية لام العهد، وهو راجع إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم المقصودون هنا كما يدل له سياق الأثر. وقد جاء في بعض الروايات زيادة، قال: وقد رأى الصحابة أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن المقصود بالمسلمين في أثر عبد الله بن مسعود هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ففي هذا دلالة واضحة على أن المراد بالمسلمين في الأثر الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك فقد علم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مجمعون على ذم البدع بل وتقبيحها، ولم يروى عن واحد منهم تحسين شيء من البدع. ثم أنه على القول بأن في قوله المسلمون ليست للعهد وإنما هي للاستغراق، يكون المراد به الإجماع، والإجماع حجة لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ولا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال: يد الله مع الجماعة. وقال الله تعالى: ويتبع غير سبيل المسلمين نوليه ما تولى. قال العز ابن عبد السلام: إن صح الحديث فالمراد بالمسلمين أهل الإجماع، والله أعلم. ذكر هذا العز ابن عبد السلام في فتاوى العز ابن عبد السلام. وقد انعقد الإجماع في القرون الأولى على أن كل بدعة ضلالة، ولا زال الأمر كذلك ولله الحمد. ثم كيف يستدل لكلام الصحابة الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو أشد الصحابة نهيا عن البدع وتحذيرا منها؟ كيف يروجون هذا عن أشد الناس تحذيرا من البدع رضي الله عنه وأرضاه؟ فهو القائل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وكلامه رضي الله عنه وأرضاه في النهي عن البدع كثير جدا. إذن هذه بدعة ضعيفة وهي، والحديث فيه رد عليكم. الشبهة السابعة، استدلال أهل البدع بهذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عن أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة، فجاء رجل بعدما قام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأسرع المشي فانتهى إلى القوم وقد انبهر أو حفزه النفس، فقال حين انتهى إلى الصف: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم أو من القائل الكلمات؟ فسكت القوم، فقال مثلها، فقال: من هو؟ فإنه لم يقل بأسا أو قال خيرا. قال الرجل: جئت يا رسول الله فأسرعت المشي فانتهيت إلى الصف وقد انبهرت أو حفزني النفس، فقلت الذي قلت. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلي. ثم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هيئته فيصلي ما أدرك وليقض ما سبق به أو ما سبق به. والحديث في سنن النسائي، وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه والترمذي في السنن. الرد على هذه الشبه يقول لك: هو الصحابي جاء بذكر لم يقله النبي، فكيف تمنعون البدع الحسنة في زعمهم؟ الرد على الشبهة: الحديث فيه دليل على اتباع السنة وليس فيه مطلقا تحسين البدعة، فالحجة في هذا الحديث ليس في قول الرجل، ولكن الحجة في إقرار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له على قوله، فهذا الحديث من السنة التقريرية، فالسنة إما أن تكون قولية كقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات، ويقصد بها كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإما أن تكون فعلية ويقصد بها أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإما أن تكون تقريرية ومعناها أن يتكلم الصحابي بقول ما أو يفعل فعلا ما ويصل أمره إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيسكت تعبيرا عن الرضا عن القول أو الفعل، أو يصرح بإقراره لو فتكون الحجة في تقرير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا في قول الصحابي أو فعله، والله أعلم. ولهذا نقول لمن يخترع بدعة الآن في باب التعبد كذكر أو ما شابه، نقول: هل أقرك النبي على ذلك؟ الصحابي الذي قال أقره النبي ووافق على قوله، فأصبح الحجة في إقرار النبي للصحابي مش في قول الصحابي، بالضبط كما قال سلمان لأخيه أبي الدرداء: إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حق. وصل هذا القول للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال النبي: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن الحجة في إقرار النبي لسلمان وليس في قول سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فنقول لمن اخترع ذكرا: هل أقرك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم على ذلك أم لا؟ بعد كده بنتعرض لبعض المسائل البدعية التي يحرص أهل البدع عليها، من ذلك مثلا حكم الاحتفال بمولده عليه الصلاة وأزكى التسليم. أجاب العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على هذه المسألة فقال: أولا، ليلة مولد الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم ليست معلومة على الوجه القطعي، بل إن بعض المعاصرين حقق أنها ليلة 9 من ربيع الأول وليست ليلة 12، وحينئذ فجعلوا الاحتفال ليلة 12 من ربيع الأول لا أصل له من الناحية الزمنية، فالاحتفال لا أصل له. ثانيا، من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضا، لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أو بلغه لأمته، ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون محفوظا، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به الله ونتقرب به إليه. فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والتسليم، فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله تعالى أن يشرع في دينه في دينه ما ليس فيه، كما أنه يتضمن تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فنقول هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجودا قبل موت النبي عليه الصلاة والتسليم، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول عليه الصلاة والتسليم فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية، ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والتسليم إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والتسليم وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي عليه الصلاة والتسليم. لا شك أن هذا عبادة، بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول عليه الصلاة والتسليم أحب إلى الإنسان من نفسه وولده والناس أجمعين. وتعظيم الرسول من العبادة، كذلك إلهاب العواطف نحو النبي عليه الصلاة والتسليم من الدين أيضا لما فيه من الميل إلى شريعته. إذن فالاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والتسليم من أجل التقرب إلى الله وتعظيم الرسول عبادة، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم. ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا يقره شرع ولا حس ولا عقل، فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه الصلاة والتسليم حتى جعلوه أكبر من الله والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلا التالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله ولد المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون إن روح الرسول عليه الصلاة والتسليم حضرت قوموا إجلالا لها، وهذا سفه. ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا لأن الرسول عليه الصلاة والتسليم كان يكره القيام له، فالصحابة هم أشد الناس حبا وأشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والتسليم، لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي، فكيف بهذه الخيالات؟ يقول وهذه البدعة، يعني بدعة المولد، حصلت فيها ما يصحبها من هذه الأمور المنكرة التي تخل بأصل الدين، فضلا عما يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من المنكرات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في فتاوى وأحكام موقع طريق الإسلام فتاوى العلامة العثيمين. بل والعجيب أن بعض الفقهاء استدل بصيامه عليه الصلاة والتسليم يوم الاثنين على بطلان الاحتفال. كيف ذلك؟ قالوا كان النبي عليه الصلاة والتسليم يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن سبب صومه عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه. انتظر، شوف، انتبه لما ذكره النبي في الحديث، اليوم اللي ولدت فيه وهو أيضا اليوم اللي بعثت فيه رسولا ونزل علي الوحي، فإذا كان يصوم هذا اليوم شكرا لهاتين النعمتين. نقول للقوم إذا صوموا الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام النبي دليل بطلان الاحتفال. لماذا؟ قال الفقهاء لأن الأعياد يحرم فيها الصيام، يوم الفطر صومه حرام، يوم الأضحى صومه حرام. ما دام الصوم في العيد محرما فصيام النبي في اليوم الذي ولد فيه تدليل على أنه ليس بعيد، لأن العيد يحرم فيه الصيام، وكأنه أشار بذلك إلى عدم الاحتفال بيوم مولده عليه الصلاة والتسليم. واللي هيقول لك النبي صام يوم الاثنين فده احتفال فإحنا هنحتفل، طب احتفل كاحتفال النبي إذا اعتقدت أن هذا الاحتفال. صوم كل يوم اثنين من كل أسبوع، مش يوم في العام وتخصيص يوم المولد فقط، لا، ده كان النبي كان يصوم الاثنين من كل أسبوع والخميس من كل أسبوع. ثم إنك لو حبيت تطبق سنة الصيام دي في يوم مولده فقط، لا يمكن أبدا أن يأتي يوم اثنين على الدوام، لأنه من كل عام تتغير الأيام، طارة يأتي في يوم ثلاثاء، يوم أربعاء، يوم سبت، يوم جمعة، وهكذا. فإذا نقول يا قوم إن صيام النبي دليل شكر نعمة، وليس من باب الاحتفال بمولد أو باتخاذ هذا اليوم عيدا، بل هو القائل عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تتخذوا قبري عيدا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن حكم الاحتفال بالمولد وهو من البدع. حكم الذكر الجماعي: الجواب، إذا كان المقصود من الذكر هنا مجالس العلم وتعليم الناس في المسجد القرآن والسنة، فهذا الذكر مشروع ووسيلة شرعية لتحقيق العبودية لله رب العالمين. وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا كان المقصود الاجتماع على ذكر جماعي بمعنى الاجتماع على قراءة والذكر بصوت واحد، فقد عده العلماء من الابتداع في الهيئات. وطبعا الهيئة لابد فيها من اتباع لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ومنها أي البدعة الإضافية التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر لهيئة الاجتماع على صوت واحد، ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد عليها لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. فالذكر الجماعي بصوت واحد لم ينقل عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى، فتبين بذلك أنه مخالف للسنة وأنه الإحداث في دين الله تعالى. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. وكذلك المقلد لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم في الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، لأننا وصلنا إلى مسألة مهمة أيضا في هذا الباب بعنوان التوسل والأحكام المتعلقة به، فنرجئ الحديث عنها إلى لقاء قابل إن قدرت لنا حياة وكتب لنا اللقاء. شكر الله لكم حسن الاستماع، واحتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي الأعمال هي المنجية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.